من الحديث عن المسيح له المجد من حيث أنه خالق لكل الوجود، يعني هو ذاته الخالق وكل تم في الخليقة إنما كان عن طريقه. به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان، وفيه كان الكل وبه كل شيء. وأمثال هذه التعبيرات التي يطلق بها الآباء الرسل على المسيح أنه هو الخالق، وليس فقط الخليقة القديمة وإنما الخليقة الجديدة. الخليقة القديمة يقصد بها طبعا خلقة الكون وخلقة الإنسان، لما يقول مثلا في سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض، فهنا عمل الخليقة الأولى. ولما يقول في ستة أيام خلق الله السماوات والأرض واستراح في اليوم السابع، فهنا عمل الخليقة الأولى. هذه الخليقة الأولى تمت بالمسيح، بس يعني لقب المسيح ما كانش معروف في الوقت ده، إنما يعني زي ما قال إنجيل يوحنا كان في العالم والعالم لم يعرفه، يعني وزي ما قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وزي ما بنقول في قانون الإيمان الكائن قبل كل الظهور، حتى إننا بنعتبر ممكن أن يعتبر الوجود ابتداء من آدم حتى مجيء المسيح الثاني يعتبر ظهرا، ولكن كلمة الظهور هنا تشير إلى أزمنة سابقة، لأننا نعرف عن الله أنه أزلي، والأزلي ما لا بداءة له. فهناك خليقة، أو ممكن أن نتصور أن الله خلق ظهورا أخرى قبل هذا الظهر الذي بدأ بآدم، فهو كائن قبل كل الظهور. والمالك إلى الأبد. فالخليقة الأولى هي الخليقة التي ذكرها سفر التكوين عن خلقة العالم، خلقة الوجود، خلقة النور، خلقة الملائكة، خلقة النبات، خلقة الحيوان، حيوانات البحر وحيوانات البر، كل هذه بنسميها الخليقة الأولى أو الخليقة القديمة، هي الأولى بالنسبة لنا. كلمة الأولى بالنسبة للخليقة الجديدة. الخليقة الجديدة مقصود بها أن المسيح خلقنا من جديد، لأنه قد فسدت هذه الخليقة فخلقنا من جديد، لأن المسيح بعمل الفداء قنا من جديد. يعني زي ما قال للآباء ومنهم أثناسيوس الرسولي ومنهم أغسطينوس، بيقول إن الخليقة الأولى فسدت فسادا ما كانش ممكن أنها تصلح بعد هذا الفساد. زي ما يكون عندنا مثلا لوح إزاز، فإذا كان اللوح ده اتكسر فما فيش طريقة أبدا بأن يرد من جديد، يعني أي عملية أخرى ممكن تكون عملية ترميم أو أن احنا نعمل لاصق، إنما اللوح الإزاز مكسور وسيظل مكسور ولا سبيل إلى إصلاحه إلا بتغيير هذا اللوح. بنجيب لوح آخر، لازم يتشال هذا اللوح ويجي لوح تاني. فآباء الكنيسة أصنصص الرسولي بيشرحوا أهمية التجسد وأهمية الفداء بالنسبة للبشرية، إن هنا بالتجسد وبعمل الفداء المسيح اشترانا من جديد وخلقنا من جديد، وفي هناك في المعمودية بتتم عملية تغيير شاملة وميلاد جديد وخليقة جديدة. ودل عشان كده الكتاب بيقول ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة، فهناك ما يعرف بالخليقة الجديدة. ما هي الخليقة الجديدة؟ اللي هي تمت بالفداء. فهناك خليقة قديمة اللي هي الخليقة الأولى بالنسبة للخليقة الثانية، خلق الذي خلق الله به الوجود وخلق آدم في آخر حقبة زمنية وهي الحقبة السادسة. فهنا الكتاب المقدس زي ما قلنا في المرات الماضية أو المرة الماضية على الخصوص يبين أن الله خلق العالم أولا وبعدين خلقه من جديد، والمسيح هو هذا الخالق. المسيح هو هذا الخالق، كما يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله والكلمة هو الله، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. فهنا الكلمة اللي هو الله، الكلمة اللي هو المسيح اللي هو الابن اللي هو الأقلوم الثاني، به خلق الوجود. وإذا التقيتم بنصوص يقول وبه خلق العالمين أو الله خالق الكل بيسوع المسيح، مش معناه أن يسوع المسيح هنا آلة به تم الخلق، ولكن زي ما بنقول بالنسبة للإنسان لما يعني أي عمل بيعمله الإنسان إذا كان عملا عقليا فبنقول عمل الإنسان هذا الأمر بعقله، ولما نقول الحب والعاطفة والشعور والعبادة وما إليها يؤديها الإنسان بالقلب. هنا القلب ليس شيئا آخر غير الإنسان نفسه، إنما القلب مركز العاطفة ومركز العبادة، العقل مركز الفكر تفكير، إنما كلمة العقل أو كلمة القلب ليست شيئا آخر غير الإنسان نفسه. العقل والقلب من الإنسان وفي الإنسان وبالإنسان، لكن ما ينسب إلى العقل بينسب إلى الإنسان نفسه، فالعقل ما هوش جزء في الإنسان، لأن العقل ليس قطعة في الإنسان، إنما الإنسان كله باعتباره عقل. فإذا نسبنا عملا من الأعمال إلى العقل أو إلى القلب ليس هذا معناه أن ذا جزء من الإنسان. كذلك لما يقول خالق الكل بيسوع المسيح اللي في بعض النصوص، مش معناها إنه يسوع المسيح غير الله، إنما معناها لأن الله لما تجسد فالتجسيد الإلهي زي ما إنه الكلمة تجسيد للعقل، فالكلمة تجسد ونسب إلى أنه تجسد، لكن يعني المحصلة واحد إن الله هو الذي تجسد. فالتعبيرات من هذا القبيل يعني لما تلتقوا بتعبيرات من هذا القبيل ما لازم نفهمها بهذا المعنى وبهذا السياق. يعني ما ننزعجش بتعبيرات من هذا القبيل، كلمة خالق الكل بيسوع المسيح يعني زي بعضه، يعني سواء كان كلمة ينسب الخلق إلى الله أو ينسب الخلق إلى المسيح المحصلة واحد، بس دايما كلمة يسوع المسيح اللي هو هو الذي تجسد وظهر بالنسبة لنا، فصار هو الظاهر بالنسبة لنا. بقول هذا الكلام عشان يعني أحيانا يتبقى فيه تعبيرات من هذا القبيل بتعصر بعض الناس أو بيرقلوا فيها لماذا، فبنشرح بنقول يعني أنه كلمة خالق الكل بيسوع المسيح لأنه يسوع المسيح هو الظاهر، هو الظاهر لأنه هو الذي ظهر للبشرية. إنما يعني المحصلة واحد، سواء كان نسب الخلق إلى الله أو خلق نسب الخلق إلى المسيح، لأن المسيح هو ذاته أقنوم الخلق كما أنه أقنوم العقل وكما أنه الديان. المسيح له وظائف كثيرة، فدي من ضمن وظائفه ومن ضمن اختصاصاته أنه الخالق. وطبعا ما ننساش أن المسيح كونه يعني بالنسبة للمولود الأعمى يتفل على الأرض ويصنع من الطفل طينا، ويضع الطين في مقلتي الرجل الأعمى، إنما لكي يبرهن على أنه الخالق. مش معنى هذه المعجزة صنعها بهذا الأسلوب، يعني إيه يعني يتفل على الأرض وبعدين يعمل من الطفل طين وبعدين يحط الطين في عين في مقلتي الرجل الأعمى؟ لأن هذا الرجل لم تكن له عينان في مقلتيه، فالمسيح خلق له عينين. ولذلك اعتبرت أن معجزة المولود الأعمى في الواقع أنها أعظم من معجزة إقامة لعازر بين الأموات، على الرغم من أنه المفهوم الإنساني لينا كلنا أن إقامة ميت بتبقى أصعب أو أقوى، لكن معجزة المولود الأعمى الواقع أنها أكبر من معجزة المولود، معجزة إقامة الميت. ليه بقى؟ لأن الميت الجسد موجود والروح موجودة في عالم الأرواح، فكون الروح ترجع إلى الجسد، إنما ما فيش هنا خلق، ما فيش هنا خلق من عدم، إنما رجل ليس له عينان في مقلتين ويصنع له من الطين مقلتين عينين في المقلتين، هي عملية خلق اللي هي زي ما إن ربنا يعني جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ، فصار آدم إنسانا وصار آدم كيانا ووجودا من عدم، وزي ما بنقول في القداس الغريغوري مما لم يكن كونت الإنسان، مما لم يكن كونت الإنسان. فهنا كون المسيح يخلق من الطين عينين للرجل المولود الأعمى الذي لم تكن له في مقلتيه عينان، هذه معجزة أعظم من معجزة إقامة لعازر، لأنها خلق من عدم. عشان كده لما وقف المسيح على قبر لعازر اليهود قالوا ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يقدر على الكبيرة ما يقدرش على الصغيرة؟ فخلق عينين دي أكبر، يعني اللي قدر أن يخلق عينين بالتالي يقدر يجعل هذا لا يموت أو يرد إليه الحياة من جديد. فالمسيح كونه تفل على الأرض وصنع من التفل طينه، إنما بيقدم بهذا وسيلة إيضاح أنه هو الخالق. وننساش الكلمة اللي قالها إشعياء النبي: نحن الطين وأنت جابلنا، نحن الطين وأنت جابلنا. يعني وطبعا تعبير ده برضو، هل تقدر الجبلة أن تقول لجابلها لماذا خلقتني؟ هل يقدر الطين؟ وبعدين بيذكر الرسول الخزف اللي هو والصلصال اللي هو طين يعني. فالمهم يعني هنا انه المسيح بيقدم وسيلة إيضاح أنه خالق، لأن الرجل لم تكن له عينان في مقلتيه فخلق له من الطين عينين بنفس الطريقة التي خلق الله بها آدم، فليبرهن على أنه الخالق. فدي كانت وسيلة إيضاح زي عينة، مجرد عينة ومثل بيقدمه لحقيقة مهمة، والحقيقة المهمة هي أنه الخالق. فطريقة التعبير ووسيلة الإيضاح هي أنه خلق عينين للرجل من الطين بنفس الطريقة التي خلق الله بها الإنسان الأول. ننتقل إلى نقطة جديدة، هي أن المسيح، أن الآباء الرسل نسبوا إلى المسيح أنه حافظ الكل. كلمة حافظ غير كلمة خالق. الخالق هو الذي يوجد، يعني شيء ما يكونش موجود ويوجد، لكن عملية الحفظ هي عملية الاستمرارية في الوجود. فالله ليس فقط خالق الإنسان بمعنى أوجده، لم يكن موجودا فأوجده، ولكن بيحفظ له وجوده، يحفظ له وجوده واستمراره في الوجود. لأن ممكن الشيء يوجد وبعد ذلك يفنى، زي ما بيحصل في بعض الأحيان، ممكن قوي أنه طفل يتولد وبعد ما بيتولد مباشرة يموت، سواء كان في بطن أمه بيموت، ولا يمكن بعد ما بيتولد من بطن أمه يموت بعدها بدقائق. فهذا شيء أو كائن وجد، هذا كائن وجد. فالوجود معناه ان شيء ما كانش موجود ووجد، لكن ممكن انه بعد وجوده يفنى او يزول او ينتهي او يموت، لكن كونه يستمر في الوجود ويبقى موجودا يعني مدة اطول وسنين وما الى ذلك، دي وظيفة تانية من وظائف الله في الوجود، انه الحافظ. يعني الله ليس فقط موجد او خالق بمعنى يوجد الكائنات من العدم، انما ايضا بيرعاها ويحفظها في الوجود و يكفل لها استمرارها في الوجود. يعني هنا في عملية تانية، وظيفة تانية من وظائف الله، انه وهي وظيفة الحفظ غير الخلق. وظيفة الحفظ انه يحفظ للكائن وجوده واستمراريته في الوجود. ودي المعنى اللي يقوله الرسول عن المسيح أنه فيه يقوم الكل. يعني كلمة يقوم الكل أو كل شيء أو الكائنات أو الوجود معناه أنه ليس فقط به وجد هذا الوجود وإنما عليه يقوم، عليه يقوم ويستمر في بقائه ووجوده. فيقول في رسالته إلى كولوسي والأصحاح الأول وابتداء من العدد 13 إلى 17 يقول الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء الذي هو صورة الله الغير المنظور. كلمة صورة الله الغير منظور يعني الله الذي بطبيعته لا يرى، فصورة الله الغير منظور يعني الذي هو بطبيعته غير منظور صار منظورا في المسيح، لأن المسيح كيان منظور رآه الناس وظهر في الوجود، بينما الله في ذاته غير منظور لا يرى. فكون الذي لا يرى صار منظورا فهذا المنصورة لغير المنظور. أدي معنى إن المسيح سمي بصورة الله غير المنظور، يعني الله الذي هو بطبيعته غير منظور صار منظورا، فهذا المنظور أعطانا صورة لغير المنظور بحيث أننا صرنا نرى غير المنظور. الشيء الذي الكائن الذي هو بطبيعته غير منظور رأيناه، وده اللي قاله يوحنا الرسول في رسالته الأولى الذي رأيناه بعيوننا وسمعناه بآذاننا وشاهدناه ولمسته أيدينا. يعني الله الذي بطبيعته لا يرى ولا يسمع ولا يشهد ولا يقع تحت الحواس صار منظورا فرأيناه بعيوننا طبعا في المسيح، وسمعناه بآذاننا ولمسته أيدينا. هذه المعنى أنه صورة الله غير المنظور، يعني إن الله الذي هو بطبيعته غير منظور ولا يرى صار منظورا بالتجسد، وصار الإنسان القادر على أن يرى الله الذي هو بطبيعته غير منظور. موسى النبي طلب أن يرى الله فقال له لا يقدر إنسان يراني ويعيش. لا يقدر إنسان يراني ويعيش، لأن الله بطبيعته لا يمكن لأحد أن يراه. عشان كده يقول الله نور وساكن في نور لا يقترب منه. الله لا يرى. وبعدين بيقول في إنجيل يوحنا الله لم يره أحد قط. الابن الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه، يعني الله في ذاته لا يرى، يعني اللاهوت في ذاته ما حدش يقدر يشوفه، لكن بالتجسد صار منظورا فرأينا فيه الله. ولذلك يقول ايه مثلا يوحنا الرسول، لا اقصد ايوه يوحنا الرسول بيروي ما قاله المسيح، قال لهم المسيح بيتكلم يقول لهم لو عرفتم الآب لعرفتموني. هو ان الغيب ليلة الآلام، المسيح ما كانش معروف من التلاميذ على حقيقته، فيلبس يقول له أرنا الآب وكفانا، يقول له أنا معكم كل هذا الزمان. شوف السؤال فين وشوف الإجابة. السؤال الإجابة المسيح كانت غريبة، يقول له أرنا الآب، يقول له أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. إجابة غريبة الحقيقة، يقول له أرنا الآب، يقول له أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني، الذي رآني فقد رأى الآب. وقد هنا بمعنى التحقيق يعني، فقد رأى الآب. وبعدين يقول لهم إيه، يقول لهم لو عرفتم الآب لعرفتموني، وأما الآن فتعرفونه وقد رأيتموه. تعبير غريب، وقد رأيتموه، رأيتم الآب، فقد رأيتموه، الهاء هنا تعود على الآب. إزاي رأوا الآب؟ الآب لا يرى، رأيتموه فيه. هذه معنى أنه صورة الله غير المنظور، يعني الله الذي هو بطبيعته غير منظور صار منظورا. فهذا المنظور الذي له حجم وطول وعرض وله صوت هو الذي نرى فيه الآب غير المنظور. يقول له أنا معكم كل هذا الزمان، ده بيقول له أرنا الآب، يقول له أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. يعني الآب الذي هو بطبيعته غير منظور، الذي رآني يكون في نفس الوقت قد رأى الآب. يعني أنا أدي معنى أنه صورة الله غير المنظور. ثم آباء الرسل ينسبون إلى المسيح صفة لا يتصف بها إلا الله وحده، ينسبون إليه أنه ثابت لا يتغير. تعرفين أن الإنسان متغير، والوحيد الذي لا يتغير هو الله، وده اللي قال عنه الرسول يعقوب، الله لا يعتبره تغيير أو ظل دوران. الله لا يتغير، الله ثابت لا يتغير ولا يعتبره تغيير أو ظل دوران. إنما نجد أن المسيح يوصف بأنه لا يتغير، وهذه صفة الله، الله وحده هو الذي لا يتغير. كل إنسان بيتغير، يعني أحد الفلاسفة مرة قال إنك أنت لا تنزل النهر مرتين، على بال ما تيجي تنزل المرة التانية يكون واحد تاني، مش واحد تاني، فيه تغير. يعني إيه؟ بيقولوا إنه خلايا الإنسان بتسقط وبتتغير باستمرار، خلايا جسمه ففي عملية تغير. فإنما الله وحده هو الذي لا يتغير، إنما الإنسان متغير حتى في أفكاره. لما تقارن واحد تفكيرك مثلا، لما الواحد يكون حاليا بعدين يقارن تفكيره النهاردة أو أراءه النهاردة بالأراء التي كان يراها مثلا في سن 14 ولا سن 12، تغير. وبعدين لما بيكبر في السن ويتعلم الحكمة ويكون حكيم أكتر، ويمكن يراجع أفكاره اللي كان في سن الشباب، يمكن يضحك من هذه الأفكار لأنه هو نفسه تغير. وأحيانا من يوم إلى يوم ومن مرحلة إلى مرحلة من مراحل العمر بيتغير الإنسان، سواء كان جسمه اللي بيتغير ولا حتى آراءه بتتغير. فالإنسان متغير، ولا يعيب الإنسان هذا التغير، لأن الإنسان كائن ناقص، وهذا التغير لصالحه. فهو صغير بيكبر وناقص بيتكامل. وكلنا بنشوف الطفل لما يكون موجود صغير ازاي، وبعدين بيكبر، سواء كان جسميا او عقليا او فكريا او ما الى ذلك. فالانسان متغير، وكل الوجود متغير. كلنا بنلاحظ من سنة الى سنة كيف حتى هيئة هذا العالم كله بتتغير. إنما الله وحده الذي لا يتغير. فكون الكتاب المقدس ينسب إلى المسيح أنه لا يتغير، هذه طبعا صفة من صفات الله وحده. فماري بولس الرسول بيشير إلى هذا حينما يورد المزمور اللي بيقول فيه: وأما عرشك يا الله إلى الظهر وإلى ظهر الدروب. يقول أما الابن بقى، عشان بيبين إن الذي قيل في المزمور مقصود به المسيح نفسه، فيقول له إن عرشك يا الله إلى ظهر الدروب، وصولجان ملكك صولجان استقامة. وأيضا أنت أيها الرب، في الكلام موجه إلى الابن أو إلى المسيح، يقول أنت أيها الرب أسست الأرض في البدء، والسماوات هي صنع يديك، هي تزول وأنت تبقى. فبينسب إلى السماوات أنها زائلة، هيئة هذا العالم كله تزول، إنما المسيح باق، هي تزول وأنت تبقى. وكلها كالثوب تطويها كالرداء فتتغير، لأن احنا موعودين بسماوات جديدة وأرض جديدة، فهيحصل هيئة هذا العالم تزول وتتغير إلى صورة جديدة. وده اللي بيعرف في عقيدة المسيحية بالتجديد. فإحنا موعودين بأنه كل شيء سيصير جديدا، كل شيء سيصير جديدا. عشان يتناسب مع الظروف الجديدة، فكلها تطويها كالرداء فتتغير، أو وأنت أنت وسنوك لن تفنى، يعني ثابت، هي تتغير ولكن أنت ثابت. الكلام ده في سفر العبرانيين الأصحاح الأول ابتداء من عدد 8 إلى 12. وطبعا نعم بعدين يقول الرسول بولس أيضا في العبرانيين أيضا، يقول إن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد، يعني لا يتغير. يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد، ما فيش تغير. ده عبرانيين 13 على 8. وده طبعا بيشير إلى ألوهة المسيح وإلى أنه هو الله بذاته، لأنه يقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة تهبط من فوق من لدن أبي الأنوار الذي ليس عنده تغير ولا ظل دوران. يبقى الله غير متغير. ده في يعقوب 1:17، ويقول على فم ملاك النبي: فإني أنا الرب لا أتغير، إني أنا الرب لا أتغير، في ملاك 3:6. إذن إذا كان الكتاب المقدس بيقول عن الله، أو الله بيقول أنا لا أتغير، وينسب إلى المسيح أنه أيضا يسوع المسيح هو أمس واليوم، وأنه لا يتغير، وأن السماوات تتغير وكل شيء يتغير إلا هو، فطبعا دي صفة من صفات الله تنسب إلى المسيح، وهو أنه لا يتغير في صفاته، ولا يشترك معه في هذه الصفات أحد آخر. فلا يليق في هذا أن نقول كلمة الآب إلا عن الله. نقول هذا الكلام تصحيحا، لأنه أحنا بنسمع سواء كان من الكهنة أو من الشمامسة أو من الشعب يقولوا الآب فلان والآب فلان، ويقصد بها الأسيس ولا الأسقف ولا البط، إنما يجب أن ينفرد الله وحده بأنه الآب، لأنه هو أصل الوجود. ومع ذلك يقول له أب، الأب البطريرك، الأب الأسقف، الأب الأسيس، الأب الوالد، يعني الوالد بتاع كل واحد مننا أبوه ووالده، نقول أب لكن ما نقولش الآب. فكذلك كلمة القدوس دي ينفرد الله بها، ما نقولش عن إنسان إنه قدوس أبدا، لما نقول عن الإنسان أنه ممكن يكون قديس أو مقدس. يقولوا كاثوليك عن البابا بروما يسموه The Holy Father، يعني الأب المقدس، Holy Father، الأب المقدس ممكن، إنما القدوس لا، القدوس واحد هو الله. فعشان كده الملاك لما ظهر للست العذراء يقول لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، القدوس مش القديس، لأن هنا برهان إن مين المولود من العذراء؟ الله ذاته. القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وبعدين برضو في سفر صموئيل الأول يقول إيه؟ يقول ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك، ليس قدوس مثل الرب. ده في سفر صموئيل الأول، الله وحده هو الذي يوصف بأنه قدوس، ليس قدوس مثل الرب، يعني ليس له نظير، ليس كمثله شيء، كما يقال في كتب اللغة العربية ليس كمثله شيء، فليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك، يعني ليس غيرك إله. فصموئيل الأول 2:2. برضو ماري بطرس الرسول يقول إيه؟ على نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. نظير القدوس الذي دعاكم، يعني إحنا نتمثل بالله في القداسة، إنما كونوا قديسين، مش كونوا قدوسين، لا كونوا قديسين، فإني أنا قدوس. فالكلمة بتاعت ماري بطرس الرسول في رسالته الأولى 16 يقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، فإنه كتب كونوا قديسين في أني أنا قدوس. ده استعارة من سفر اللاويين ومن سفر إشعياء اللي احنا ذكرناها قبل كده. فإنه كتب كونوا قديسين فإني أنا قدوس. وبعدين في سفر الرؤيا يقول من لا يخافك أيها الرب ولا يمجد اسمك فإنك أنت وحدك قدوس. من لا يخافك أيها الرب ولا يمجد اسمك فإنك أنت وحدك قدوس. الرؤيا 15:4 وحتى في لما ترجعوا لقواميس اللغة العربية سواء كان قاموس المنجد أو مختار الصحاح أو المصباح المنير أو المعجم الوسيط كل قواميس اللغة العربية يقولوا أما القدوس فهو الله تعالى لأنه منزه عن كل نقص وعيب وهو اسم من أسمائه تعالى. ده اسم الله ذاته كلمة قدوس دي فهو الله تعالى لأنه منزه عن كل نقص وعيب وهو اسم من أسمائه تعالى. فهنا نجد الأنبياء يصفون المسيح بأنه قدوس. من ذلك دانيال النبي بيقول في أصحاح 4:17-13 دانيال في رؤياه وهو من رجال العهد القديم إنما كان قد رأى المسيح في شكل ابن إنسان في شكل يعني متجسد. بيقول كنت أرى في رؤى الليل على فراشي وإذا بساهر وقدوس نزل من السماء. ساهر كلمة ساهر يعني ايه؟ يعني لا ينام. ساهر ساهر يعني الذي لا ينام. طبعا ودي صفة من صفات الله لأنه أي كائن آخر بينام. إنما ساهر وقدوس نزل من السماء. وده التعبير اللي استخدمه المسيح لو المجد يقول أنا نزلت من السماء أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إلى آخره تعبيرات مرات كثيرة جدا المسيح يقول أنا نزلت من السماء. فبينسب إلى ذاته أنه كائن في السماء ونزل في السماء من السماء. بس يعني أرجو أن احنا نحترس من أن نفهم نزول الله من السماء على غير ما نفهم نزول الإنسان، لأنه الإنسان مننا لما ينزل مثلا من الدور الثاني إلى الدور الأرضي فطبعا تدور عليه في الدور الثاني ما تلاقوهوش. لما يكون نزل إلى الدور الأرضي مش موجود في الدور اللي فوق منه. لكن لما نقول على الله إنه نزل فما يليقش أبدا إن احنا نتصور إن الله ترك السماء وأصبح بس في الأرض، إنما هنا نزل من السماء الحقيقة بالنسبة للإنسان نفسه، لأن صار لله كيان منظور يراه على الأرض. أنا دايما أتصور كإنسان الله فوق بيقول أبانا الذي في السماوات، فكوني أراه على الأرض يبقى هو بالنسبة لي نزل، لكن بالنسبة له هو ذاته هو لا ينزل. زي مثلا الشمس فوق اللي هي النجم نفسه فوق وبعدين بنشوفه على الأرض في أشعته النور النور والحرارة وما إلى ذلك بنشوفه على الأرض. فهنا نزول لكن من دون أن الأشعة بتفارق الشمس، لا يعني في الوقت اللي فيه هي كائنة في الشمس، كائنة في النجم نفسه في الوقت في اللي هي واصلة إلى الأرض. فإذا قلت هذه شمس، تعال نقعد في الشمس، تعال ابعد من الشمس لما يكون الدنيا حر، ابعد من الشمس، فهنا بتكلم عن الشيء الذي على الأرض، لأنه رؤية الإنسان للشيء الموجود على الأرض. لكن في نفس الوقت هذا النور واصل وموصول، موصول بالنجم نفسه اللي هو موجود في الفضاء أو في السماء. ولذلك المسيح له عبارة في يوحنا 3:13 يقول: ما من أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. يعني فيما كان على الأرض هو في السماء هو. يعني فيما كان على ركبتي العذراء مريم كان فوق العرش وفوق الكاروبين. طبعا صعب علينا نتصور، لكن لما بالمثل بتاع الشمس مقرب المعنى. المهم يعني كلمة المسيح بينسب إلى نفسه أنه نزل، لكن نزل لا نفهمها كما نفهم نزول إنسان، لأن الإنسان إذا نزل لأنه محدود، فالنزول معناه أنه أخلى وجوده من الدور الثاني وصار بس موجود على الأرض. إنما الله لما نزل لم يخلي السماء من وجوده في الوقت الذي كان فيه على الأرض. يعني لما ربنا كان بيكلم موسى في العليقة، ودي نشرحها لإخواننا غير المسيحيين لأن دي موجودة مثلا في الكتب الأخرى غير الكتاب المقدس، موضوع موسى وربنا كلم موسى من العليقة. يبقى ربنا نزل لأنه بيكلم موسى من العليقة من تحت. هل معنى هذا أن ربنا ترك السماء في الوقت اللي فيه كان على الأرض؟ لا، لا نفهم هذا. إنما معناه أنه الله الذي دايما نتصوره في السماء صار له وجود على الأرض، فكأنه نزل بهذا المعنى بالنسبة للإنسان. فالله لا ينزل بالنسبة لذاته، إنما ينزل بالنسبة لنا إحنا، لأنه صار له وجود على الأرض. المهم يعني أنه دانيال النبي مع أنه من أنبياء العهد القديم إنما ينسب إلى المسيح، ساهر وقدوس نزل من السماء. طبعا بيشير إلى التجسد اللي هيحصل بعدين، اللي هو بعد 490 سنة من ساعة دانيال ما شاف هذه الرؤية، لما قال له 70 أسبوعا قضيت على شعبك، وبعدين إلى أن يأتي قدوس القديسين، وقال قدوس القديسين، فبيشير إلى تجسد المسيح اللي حيجي بعد 490 سنة. فكلمة ساهر وقدوس نزل من السماء ده كلام دانيال النبي بيشير به إلى التجسد اللي حيصير فيما بعد، بعد 490 سنة، اللي تم طبعا في تجسد المسيح من العذراء مريم. كنت أرى في رؤى الليل وأنا على فراشي، إنه بيشير إلى الرؤية، وإذا بساهر وقدوس. شو كلمة قدوس هنا؟ ما قالش قديس، بساهر وقدوس نسمة. كلام ده في دانيال 4:13. برضو في أصحاح 9 من دانيال وعدد 24 لما شاف جبرائيل، جبرائيل اللي هو أحد رؤساء الملائكة السبعة ودايما في تخصص بين الملائكة، دايما جبرائيل بيوصف بأنه الملاك المبشر، يعني هو اللي بشر زكريا بميلاد يوحنا المعمدان، هو اللي بشر العذراء بميلاد المسيح، وهو الذي بشر دانيال أيضا بالتجسد بتاع المسيح.
معنى اسمه كده؟ لا المعنى
يعني قوة الله. فجبرائيل هو الملاك المبشر. في القبطي يقولوا غابرييل أو غابرييل. المهم أنه جبرائيل هو الملاك المبشر، ظهر لدانيال بعد أصوام وصلوات وتضرعات، وأنبأه بأنه يعني بعد 70 أسبوع، وأسبوع سنين بقى مش أسبوع أيام، هنا الأسبوع أسبوع سنين، عشان كده 70 × 7 يبقى كام؟ 490 سنة. يقول له 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وإزالة الخطيئة وتكفير الإثم، تكفير من الكفارة يعني تغطية، والإتيان بالبر الأبدي واختتام الرؤية والنبوءة ومسح قدوس القديسين. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة، يقصد بها أورشليم يعني، لتكميل المعصية وإزالة الخطيئة وتكفير الإثم والإتيان بالبر الأبدي هنا أو البر. واختتام الرؤية والنبوءة يعني نهاية أو تكميل أو تحقيق النبوءة والرؤية ومسح قدوس القديسين، ولذلك سمي بالمسيح، بس المسيح بالألف واللام، لأنه النبي والملك والكاهن كانوا يسمى مسيح الرب. وهنا مسح بالعبراني معناه وسيلة التعيين، لأنه كان الملك لكي يصير معينا من قبل الرب فكان يصب عليه دهن المسحة. المسحة اللي هي بتقابلها عندنا في العهد الجديد الميروم، لأن المسحة في العهد القديم كان برضو بنفس التركيب بتاع الميروم في العهد الجديد، كان بيمسح به الهيكل، يمسح به المذبح لكي يصير معينا أنه للرب، وهذا هو معنى التكريس والتخصيص والتقديس. التدشين وهي كلمة غير عربية لكن بنستخدم دلوقتي في العربي، يقول لك تدشين السفينة وما إليها. فالتدشين وهو التكريس، ومعنى التكريس معناها يصبح هذا الشيء مخصصا لغرض معين ولا يجوز أبدا أن يستخدم في غرض آخر. فنحن لما بنيجي نمسح الآلية المقدسة، لما بنمسح الصينية بالمسحة المقدسة أو نمسح الكأس، معناها إن هذا الكأس أصبح كأس للرب، ولا يجوز أن يستخدم في غرض آخر. فهذا هو التدشين، وهذا هو التقديس، وهذا هو التكريس، وهذا هو التخصيص. تصبح هذا الكأس مخصصا خاصة، ما تبقاش عامة ولا تبقاش مشاع لآخرين، إنما خاصة. فهذا هو التخصيص والتكريس والتقديس والتدشين بكلها المعاني بتاع كلمة المنشأ. كذلك الأشخاص، يعني لماذا احنا بتدشن بيت الرب؟ عملية التدشين لماذا؟ برضو في العهد القديم، بعد ما بنى سليمان بعد ما بنى موسى النبي عمل خيمة الاجتماع، دشنت بمعنى مسحت بالمسحة المقدسة. معناها ايه؟ ان دي بتاعت ربنا، لا يجوز ان تستخدم لغرض اخر. ومن هنا اصبحت للرب، وده اللي يميزها عن اي خيمة اخرى كان يقيم فيها الناس العائلات وما اليها. كذلك لما بنى سليمان اللي به كان، بعد ما بناه وكمل بناه، مسح بالمسحة المقدسة في كل جزء من جزئياته، في كل تفصيلاته، يعني كل شيء، الحوائط والمذبح البخور والمنارة ومائدة خبز الوجوه ومذبح المحرقة والمرحضة، وكله لازم كله كان بيندهن بالمسحة المقدسة. ليه؟ معناه تخصيص هذا البيت، أصبح بيت الرب، وبهذا يتميز عن أي بيت آخر، يعني يصبح للرب وحده. وآدي معنى تدشين الكنيسة، بعد ما نبنيها تدشن، تدشن بمعنى تمسح بالمسحة المقدسة، فتصير معينة للرب ومخصصة له ومقدسة، ولا يجوز أبدا أن تستخدم في غرض آخر إلا للرب. يعني لا يسكن فيها إنسان، ولا يسكن فيها حد، ولا تلقى فيها حاجات تانية مثلا غير التعليم الرب وما إلى ذلك، يعني تصبح للرب. فهذه المسحة المقدسة في العهد القديم التي بها يتخصص ويتكرس سواء الشيء أو الإنسان، كان بتركب تركيب معين، وكان ممنوع ان حد تاني يركب غيرها، وكان الذي يركب مسحة كان بيقطع، وكان يحكم عليه حكم في العهد القديم وبالمثل في العهد الجديد. يعني مش مفروض ابدا ان حد يعمل ما يقول لنفسه. وكذلك ما يقول لكلمة معناها دهن، كلمة يونانية قبطية، إنما هي المسحة، يعني هي كلمة مسحة. فهذه المسحة ربنا قال في العهد القديم إنها تتركب من زيت الزيتون، ومن قصب الزريرة، ومن أصناف من العطور، ومن المر والميعة والسليخة، يعني أنواع معينة من العطور تجمع، ودي مذكورة في الأصحاح 30 من سفر الخروج، وتركب بطريقة معينة، وبعدين تدشن بكلمة الله والصلاة. يعني لازم يكون في عملية، في عملية التركيبة دي لازم تتلى فيها قراءات وصلوات، وبالقراءات والصلوات تتقدس هذه المسحة، ويصير لها فعالية، ويصير لها عمل، لأنها مصحوبة أو مشحونة بشحنة دينية مقدسة، وبهذا تتميز عن أي نوع من الدهن الآخر الذي ممكن نلاقيه في أي مكان آخر. هذه المسحة سميت بالمسحة المقدسة. يعني مقدسة، يعني لأنها قدست بكلمة الله والصلاة. بعد كده لا يجوز لأحد آخر أن يستخدمها، فكان يوضعوها في قرن بقرة، لأن زمان كان أحسن حاجة يعني يعني أحسن من الزجاجة، لأن قرن البقرة بيبقى محكم ما يخرش يعني، فلما الواحد يحط فيه زيت أو مسحة أو شيء من هذا القبيل ما يخرش. عشان كده تلاقي في الكتاب المقدس كلمة قرن المسحة. إيه قرن المسحة؟ هو كان قرن بقرة بس بيستخدم بمثابة قنينة ما تخرش، يتحفظ فيها المسحة، ودي ما يجوزش لحد يستخدمها إلا للأشخاص المعينين اللي هم الكهنة والأنبياء. يعني مثلا صموئيل النبي مسح بها شاول أو مسح بها داود، فكان الملك ليصبح معينا من قبل الله، هذه معنى مسح، يصبح المسيح الرب معنى معين من قبل الرب. فالأنبياء والملوك والكهنة الثلاث وظائف دي في العهد القديم بس كانوا هم الذين يمسحون بهذه المسحة، ومعنى مسحهم بالمسحة دي النبي والملك والكاهن معناها أنه يصبح معين من قبل الرب ليكون نبيا أو ملكا أو كاهنا. وبعد ما بيمسح بالنزع ويصير معين يسمى مسيح الرب، ويبقى كلمة مسيح الرب لها معنيان. المعنى الظاهر انه انسكبت عليه المسحة، والمعنى الباطن انه اصبح معين في هذه الوظيفة الالهية، ويصبح نبي من قبل الرب، ملك من قبل الرب، كاهن من قبل الرب. دول الوظائف الثلاثة. فهنا كل واحد يصبح مسيح الرب، إنما يسوع صار المسيح بالألف واللام. يعني الفرق بين يسوع المسيح وبين أي واحد تاني في العهد القديم، أي نبي أو ملك أو كاهن، إن دول مسيح الرب من دون الألف واللام، إنما يسوع المسيح صار المسيح بالألف واللام، بمعنى أنه وحده المعين للخلاص، فهو وحده المخلص بالألف واللام. وزي ما قال الكتاب ليس لأحد بغيره الخلاص، ولما نقول المخلص واحد، لما نقول المسيح واحد، لكن كل واحد مسيح الرب ما دام يندهن بالمسح يصبح مسيح بالنكرة، لأن في ناس تانين يشتركوا معه فيها، إنما الألف واللام لواحد وهو المسيح وحده اللي بالألف واللام يصبح المسيح. ولذلك احنا نقول لما نقول يقول المسيح معروف مين المسيح، مش حد تاني، ما هوش داود ولا هو شاول ولا هو نبي، لا، وحده اللي بالألف واللام يسمى المسيح. زي برضو بالنسبة للعذراء، لما نقول العذراء واحدة، كل بنت غير متزوجة اسمها عذراء، كل بنت غير متزوجة اسمها عذراء، لكن كلمة العذراء معروف واحدة اللي هي دائما عذراء، دائما عذراء، دائمة البتولية، دائمة البكارة، عذراويتها دائمة، زي ما نقول في القبطي عذراء كل حين، انسيو نيفين. عشان كده يعني لما نقول العذراء كل واحد فهم، لما نيجي نتكلم مش ضروري نقول مريم في كل مرة، مش ضروري نقول مريم، العذراء خلاص كل واحد يقول كنيسة العذراء يعني كنيسة العذراء. فهنا بنقول انه يقول ومسح قدوس القديسين. يعني ايه بقى مسح قدوس القديسين؟ يعني المسيح مسح، المسيح بتاعنا مسح. كيف مسح؟ نهر الأردن، في نهر الأردن كيف؟ لأنه ظهر الروح القدس في هيئة حمامة واستقر على رأسه، اللي هو يعني زي ما أنه في العهد القديم كان الشخص اللي يتمسح ينسكب على رأسه دهن المسحة فيصير معينا، المسيح كإنسان بقى، لأنه هو كإله لا يمسح، ده هو اللي بيمسح، إنما لأنه أخذ صورة إنسان، ولأنه كإنسان أيضا لم يكن من صد الكهنوت. كان زمان الواحد لازم يبقى كاهن ابن كاهن، كاهن ابن كاهن، ولازم الشجرة توصل لهارون ويوصل للاوي، لان لاوي هو السبط المعين ليكون سبط الكهنوت. انما المسيح زي ما بيقول الرسول بولس لم ياتي من سبط هارون، انما اتى من سبط يهوذا، مش كده؟ ليه؟ لان العذراء من سبط يهوذا، مش كده؟ طيب، اذا كان كانسان لابد أن يمسح، لأن الكاهن عشان يبقى كاهن كان على الرغم أن يبقى من سبط لاوي، لكن برضو كان بتتحط عليه المسح عشان يصير كاهن بالمعنى الكامل لكلمة مسيح الرب. فإذا لاحظنا أن يسوع المسيح كإنسان، من حيث هو إنسان لأنه أخذ صورة الإنسان، لأنه ابن مريم، كابن مريم، فكإنسان لم يأتي من سبط الكهنوت، وإنما أتى من سبط يهوذا، لأنه أمه بحسب الجسد جاءت من سبط يهوذا. إذن كان لابد لكي يصير كاهنا أو ياخذ لقب كاهن. عشان كده احنا لما بنقول انت الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق، كلام هنا مش موجه لا للبطرك ولا للاسقف، كلام هنا كلام المزمور للمسيح. تفتكر انتو ذو الحتة دي صحيح انه بتتقال بمناسبة انت الكاهن الى الابد، لما الكلام مش موجه للبطرك ولا للاسقف. هنا كلمة المزمور كلام موجه للمسيح، صحيح بمناسبة وجود البطرك أو الأسقف في الكنيسة، يعني إحنا بمناسبة وجود البطرك في الكنيسة بنتذكر، لأنه إحنا القداس ده زي عبارة عن سيمفونية وعبارة عن رواية روحانية، البطرك بياخد فيها دور المسيح المنظور، تمثيلية روحانية، البطرك أو الأسقف بياخد دور المسيح المنظور. وعشان كده الملابس بتاعت البطرك الكهنوتية هي التي تجدها في الأصحاح الأول في سفر الرؤيا، اللي رحنا المسيح ووصف منظر المسيح إزاي لابس، هذا هو المفروض انه تكون دي ملابس البطرك او الاسقف في الكنيسة، باعتبار انه بيقوم بدور المسيح في الكنيسة. دلوقتي لما يكون في رواية فيها واحد بيقوم دور الملك وهو مش ملك، شخص يعني بيقوم بدور الملك، لكن اللي بيلبسه ملك ويحط تاج ويحط يعني ويلبس يلبس ملابس ملك عشان الدور بتاعه كده، عشان يبقى وسيلة الإيضاح واضحة للناس وهم من بيشوفوا اللغة. فالكنيسة تقليدية بتاعتنا وفنية، في فن هنا وفي كده، فالقداس عبارة عن حضور المسيح، بس المسيح غير منظور، وفي رواية هنا روحانية بنتأملها ونتأمل ما وراء المنظور، لكن لازم يكون قدامنا المنظور وبعدين احنا بعقولنا وقلوبنا بنرتفع الى ما وراء المنظور. فهنا البطريرك او الاسقف في الكنيسة في هذه الرواية الروحانية بيمثل دور المسيح، عشان كده الملابس بتاعته مفروض زي ما قال الكتاب المقدس انها الملابس التي رأى فيها يوحنا المسيح في سفر الرؤيا او في الرؤيا. فهنا كان لابد للمسيح، اقصد يسوع المسيح، من ان يمسح، لانه بحسب الجسد كان واخد صورة جاي من سبط يهوذا، فلم يكن من سبط الكهنوت، عشان كده كان لازم ياخد كإنسان. المسيح بيجمع بين كونه إله وبين كونه إنسان، فكإنسان لابد أن يأخذ الكهنوت. فأخذوا إمتى الكهنوت؟ في نهر الأردن. ولذلك في نهر الأردن المسيح تمثل في نهر الأردن عدة حاجات، في معمودية، وفيه المسحة المقدسة اللي بعد المعمودية، وفيه إن المسيح صار نبي وملك وكاهن، اللي هي الألقاب التي عرف بها. ولذلك هنا من هنا جاءت كلمة هل أنت هو النبي، اللي هي أشار إليها موسى النبي لما قال نبيا مثلي يظهر لكم، وعرفت إنها دي إشارة إلى المسيح، فلأن النبوءة من وظائف المسيح. فكان لك يوحنا المعمدان قالوا أنت هو النبي، قال لهم لا لست أنا، لأن النبي هنا المقصود بها إحدى وظائف المسيح التي يأخذها، اللي هي إنه نبي وملك وكاهن، صفاته من حيث هو إنسان مش من حيث هو إله. من حيث هو إله هو يعني هو قابل الذبيحة، لكن هو الذبيحة، هو الذبيحة وهو الكاهن وهو مقدم إليه الذبيحة. كل دي لازم معاني ناخد لبالنا كلها مع بعض مجتمع في المسيح، إن هو كإله الذي تقدم إليه الذبيحة، لكن هو في نفس الوقت كإنسان هو الفادي، هو الذبيحة، وهو الكاهن الذي قدم الذبيحة، إن هو الذي قدم ذبيحة نفسه. ولذلك لما صعد في يوم الصعود صعد بذبيحة نفسه، فصعد ككاهن وهو ذاته الذبيحة، فهو الكاهن وهو الذبيحة وهو أيضا المقدم إليه الذبيحة. نعم.
احنا أخذنا في دراستنا
أيوة
أيوة. أن رب المجد أيوة. عمد من يوحنا المعمدان كإنسان صحيح لا كإله، لأنه كإله غير محتاج إلى هذه المسحة، لأنه قدوس ويقدس الآخرين.
نعم.
لكنه أخذ هذه المسحة ليعطينا إياها حتى إذا ما تعمدنا نصير في ملء اللاهوت إذا ما اتحدنا به، ولا هذه المسحة التي أخذها من يوحنا المعمدان في نهر الأردن بقوة الروح القدس.
وما خدش المسحة من يوحنا،
مش عمد يوحنا،
لا، في فرق بين التعميد وبين المسحة. قالت انه بعد صعد الى الماء، صعد من الماء انفتحت السماء ونزل الروح القدس عليه،
دي المسحة.
يبقى مش يوحنا الذي مسحه، لا، عشان كده قال له المزمور أنت الكاهن على طقس ملكي صادق. فالمسح هنا
هو نزول الروح القدس كهيئة حمامة يعني.
يبقى المسح، شوف هنا رسالة العبرانيين جميلة جدا في بيان الفرق بين كهنوت المسيح وكهنوت كهنوت اللاوي. ولو كان بالكهنوت اللاوي كمال فما الحاجة أن يقوم كاهن آخر لا على رتبة هارون أو على طقس هارون، بل على طقس ملكي صادق. كلام جميل جدا هنا لبيان ان المسيح كاهن وزي كهنوته جبة او ابطلة او حل محل كهنوت هارون، وصار هو الاكمل وضامنا لعهد افضل، ضامنا لعهد افضل من عهد هارون ومن عهد القديم. لأن في الأصح 5 من العبراني، لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، يعني كل رئيس كهنة قادرا أن يترفق بالجهال والضالين. ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل شذا أيضا لأجل نفسه، ولا يدن هذه الوظيفة بنفسه أو هذه المهمة أو هذه الكرامة. هي تيمي في اليوناني، تيمي يعني الكرامة، مش وظيفة بمعنى وظيفة. ولذلك هنا كاتب في الشواهد أو هنا فوق كاتبها الوظيفة، وبعدين كاتب هنا شاهد الكرامة. لا يأخذ أحد هذه الكرامة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدت، فبيبين أنه هو معين، كما يقول أيضا في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. وبعدين يقول وإذ كمل صار لجميع يعونه سبب خلاص أبدي مدعوا رئيس كهنة على طقس ملكي صادق. وبعدين نشوف بقى بعد كده في الأصح 7 بقى يقول لأن ملكي صادق ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام. يبقى ملك صادق كان أحد ظهورات المسيح قبل التجسد، بلا أب بلا أم بلا نسب بلا بداءة أيام يعني أزلي ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله يبقى كاهنا إلى الأبد. ثم أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس عشرا أيضا من رأس الغنائم، يعني كون إبراهيم يقدم العشور لملك صادق، وإبراهيم هو أبو الآباء وفي صلبه كل الكهنوت اللاوي يقدم العشور لملك صادق، وطبعا الأصغر يبارك من الأكبر، معناه أن ملكي صادق هو أكبر من إبراهيم، معناه أنه الذي على رتبة ملكي صادق أعظم من إبراهيم وفي صلبه الكهنوت اللاوي. فطبعا بيشير إلى المسيح اللي هو جاء على طقس ملكي صادق، فهو أعظم من كهنوت إبراهيم. ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا من رأس الغنائم. وأما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت فلهم أن يعشروا الشعب بمقتضى الناموس، يعني يعشروا الشعب يأخذوا العشور من الشعب، مع أنهم قد خرجوا من صلب إبراهيم، ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر إبراهيم وبارك الذي له المواعيد. شوف ازاي، يعني ملكي صادق اللي ما هوش من صلب ابراهيم خالص هو الذي قدم له ابراهيم العشور، يبقى ده اعظم من ابراهيم. وبعدين يقول لك وبارك الذي له المواعيد، مين الذي له المواعيد؟ ابراهيم. مين اللي باركه؟ ملكي صادق. يبقى إبراهيم يبقى ملك صادق أعظم من إبراهيم، مع أنه ما هوش من العائلة كلها خالص، وبدون كل مشاجرة يعني بدون جدل بدون منازع الأصغر يبارك من الأكبر. يبقى إذن إبراهيم كان الأصغر وكان ملك صادق هو الأكبر، كيف هذا لو لم يكن ده ملك صادق؟ ما هوش ملك صادق كإنسان يعني، إنما زي ما قال ملك السلام ملك البر، وبعدين قال بلا بداية أيام وبلا نهاية حياة يعني أزلي أبدي. يبقى مين ملك صادق ده؟ من الأزلي الأبدي الذي ليس له أب ولا أم؟ وبارك الذي له المواعين، وبدون كل مشرر الأصغر يبارك من الأكبر. وهنا أناس مائتون يأخذون عشرا، وأما هناك فالمشهود له بأنه حي. يا سلام، حتى أقول كلمة، إن لاوي أيضا الآخذ الأعشار قد عشر بإبراهيم. يعني لاوي نفسه اللي هو بياخد العشور من الشعب هو الذي قدم العشور لملك صادق، لأن إبراهيم اللي هو جد لاوي قدم العشور لملك صادق، لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملك صادق. يا سلام، كان في صلب أبيه، لأن إبراهيم أبو لاوي، يبقى كان لاوي في صلب إبراهيم. يبقى إبراهيم لما قدم العشور لملك صادق كان لاوي في صلب إبراهيم يقدم العشور لملك صادق. يبقى الكهنة